شهداء غزة إلى ارتفاع وصواريخ المقاومة تطال مشددا القدس المحتلة. مساعة التهدئة مستمرة في القاهرة وصورتها غير واضحة إسرائيليا. موسكو تتهم واشنطن بعبقرية إصدار قرار دولي يدين العدوان على غزة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. استشهد 5 فلسطينيين منذ صباح اليوم جراء الغارات الجوية التي شنها طيران العدو على قطاع غزة مستهدفا منطقة المغراق جنوب غزة وبلدة بيت لاهيا شمال القطاع. وأعلنت مصادر طبية مصرية استشهاد مواطن فلسطيني جريح كان يعالج في أحد المشافي المصرية.
عبثا ظلت هديل تنادي على والدها.
بابا
فهي فقدت بصرها او تكاد، وفقدت 4 من افراد اسرتها عدا عن الجرحى في قصف يتكرر كل يوم منذ بدء العدوان. الغارات الاسرائيلية في يومها 7 كما 6 تركزت على المدنيين الفلسطينيين.
الاستهداف فقط الأطفال والنساء المواطنين العزل. الآن العناية المركزة ممتلئة على بكرة أبيها بالأطفال. الآن مع كثر الحالات يتم تحويل حالات إلى جمهورية مصر العربية للتخفيف.
مشهد يعني فظيع جدا، كانت القصف يتبعه قصف والدمار يتبعه دمار، ويعني النوافذ تكسر بكل اتجاه، وبالتالي حتى في البيوت أصبح لا مكان آمن لأطفالنا ولنسائنا.
أما هنا فالنتيجة بدت متشابهة وإن اختلفت الأسماء. محمد الذي حمل اسم أخيه الشهيد في الحرب الماضية استشهد، وشقيقه صهيب استشهد أيضا، ولحق بهم الوالد فؤاد حجازي، وبقيت الأم تعاني من جروح خطيرة في مشهد تعيشه غزة كل يوم مرات عديدة.
مستهدفوا مدنيين ومستشهدوا أطفال من الصغار والشيوخ، كل منطقة هذه عيانين، فيش فيها حاجة، فيش صواريخ منها تطلع، هذول اليهود كذابين.
وامتدت غارات الاحتلال نحو منازل مقاومين من القسام ومقرات للجهاد الإسلامي الذي نجا قادة جناحه العسكري من الموت، وتكرر قصف مراكز الشرطة. قصف وجدت طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبة في التعامل معه.
ونقول للعالم إننا نعمل في ظروف غير طبيعية. نناشد كل أحرار العالم بسرعة تقديم معدات الدفاع المدني من رافعات وبواقر وسيارات إطفاء وجرافات وأسعافات ومعدات إنقاذ.
وبانتظار تهدئة مرتقبة تستمر إسرائيل في قتل الفلسطينيين، وتستمر المقاومة في الدفاع عن أرواح الفلسطينيين وممتلكاتهم التي تتعرض للتدمير من حين لآخر. المدعي قناة المنار، غزة، فلسطين.
ويبقى معنا من غزة مدير مكتب المنار عماد عيد. عماد، السؤال البديهي عن آخر التطورات الميدانية في القطاع. نعم عماد،
الأمور تسير على نفس الوتيرة المعتادة. غارات إسرائيل، نعم
تفضل.
الأمور تسير على نفس الوتيرة المعتادة، من غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة. 8 شهداء سقطوا منذ ساعات الصباح حتى هذه الساعة، كان بينهم قبل قليل في شرق المدينة حيث استهدف الجيش الإسرائيلي مجموعة من المواطنين الفلسطينيين. استشهد أحدهم وأصيب 3 بجراح، وصفت جراح 2 ببالغة الخطورة، ووصلوا إلى مشفى شفاء بمدينة غزة. اليوم تتكرر نفس المشاهد، وإن كانت وتيرة القتل أقل مما جرى عليه يوم أمس، حيث معظم الشهداء الذين سقطوا اليوم اليوم هم ايضا من المدنيين الفلسطينيين. كان هناك طفل يحاول اقتناص ساعة من الهدوء ليمارس هوايته في صيد العصافير، ففاجأته الطائرات الاسرائيلية وقصفته واستشهد. كان هناك مواطن فلسطيني وابنه جالسين امام منزلهما في بلدة المغراقة جنوب غزة. الصاروخ الاسرائيلي قتل الاب واصاب الابن بجراح ايضا بالغة الخطورة، نقل على اثرها لمشفى شهداء الاقصى. وكانت الطائرات الاسرائيلية بدأت بقصف مزيد من منازل للمواطنين الفلسطينيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة. الجيش الاسرائيلي يرسل طائرة استطلاع تطلق صاروخا تحذيريا على المنزل، فيهرب السكان، تقوم بقصف المنزل بشكل مباشر بطائرات F-16، تدمر المنزل وتصيب عدد من الجيران بجراح نتيجة قوة الانفجار الذي تنفذه الطائرات الإسرائيلية. هذه الطائرات امتدت غاراتها في رفح جنوب القطاع على الأنفاق وشرق المدينة، وفي شمال قطاع غزة كان له نصيب كبير خاصة في الأراضي الزراعية المجاورة للحدود. كان هناك هذا اليوم استخدمت المدفعية الإسرائيلية في إطلاق قذائف على شرق مدينة غزة بعد أن كانت الزوارق الحربية شاركت هذا اليوم في قصف مناطق البحرية على البحر، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي بدأ يستخدم الزوارق ويستخدم المدفعية بالإضافة إلى استخدام الطائرات الإسرائيلية والطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع في قصف المناطق الفلسطينية.
يعني عماد تتحدث عن أنه بدأت باستخدام الزوارق الحربية، هل هو يعتبر تطور عسكري أم أنه كأننا نقترب من الساعات الأخيرة من العدوان؟
الحقيقة الفلسطينيون يشعرون أن كل ساعة في هذه المرحلة في كل هذه الاعتداءات هي الساعة الأخيرة، أو يأملون هذا على الأقل. الفلسطيني أسمع أنا صوت انفجار، سأحاول التعرف على ماهية، هناك صوت انفجار من الجهة المقابلة للكاميرا جنوب مدينة غزة، هناك انفجار آخر أيضا هذه الأثناء. كل الساعات بالنسبة للفلسطينيين هي ساعات قصف وساعات تسبق الهدوء. أتمنى أن تحاول الكاميرا، لكن لا أعرف إن كانت في عكس اتجاه الشمس يمكن أن تظهر صورة القصف الإسرائيلي. هناك دخان أسود يتصاعد من الجهة الجنوبية لمدينة غزة وهو ناجم عن غارة إسرائيلية، وهناك صوت انفجار آخر أيضا.
نعم، ربما الصورة واضحة. نعم.
نتيجة القصف، وهذا يعتبر قلب المدينة، قلب المدينة، هذا يعتبر نحن بين الأحياء السكنية، هذا القصف بين الأحياء السكنية، يعني تصل الصواريخ الإسرائيلية إلى بين الأحياء السكنية في الوقت الذي يعني ربما كان الوفد الوزاري العرب في الطريق إلى مدينة غزة. تقوم إسرائيل بتنفيذ غارات في الطريق ربما التي سيسلكها الوزراء العرب، وهذا له مدلولات كبيرة. إجمالا الجيش الإسرائيلي استخدم الزوارق الحربية مرتين هذه الليلة والليلة الماضية، وكانت الزوارق تقترب كثيرا من السواحل الفلسطينية، لكن كان هناك بعض المقاومين الذين تبنوا إطلاق قذائف مضادة للدروع باتجاه الزوارق الحربية. المدفعية هي التي لم تكن تستخدم كثيرا خلال هذا العدوان، استخدمت عصر هذا اليوم في مناطق مفتوحة. والعدوان كأنه بدأ اليوم، يعني هناك قصف من الطائرات وزوارق ومدفعية وأعداد من الشهداء وأعداد من الجرحى وقصف منازل وتدميرها على رؤوس ساكنيها. العدوان حتى كل الحديث عن التهدئة لا معنى له. الآن أيضا استمع إلى صوت انفجار آخر، يعني كل الأنباء التي تتحدث عن التهدئة لا معنى لها في ظل أصوات الانفجارات التي نسمعها والتي تتردد من حين لآخر.
نعم عماد، أيضا يعني قبل قليل ورد أن نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية وصل على رأس وفد وزاري أيضا يضم عدد من الوزراء غير العرب إلى قطاع غزة. هل من وضوح للقاءات هذا الوفد؟ هل هناك ربما تكون تهدئة بالتزامن مع وصول الوفد الوزاري العربي؟
علي، أولا سأعود بالكاميرا لنفس المكان لأن الدخان لازال يتصاعد بكثافة، وسأخبرك أن الوفد الوزاري العربي وصل قبل قليل إلى معبر رفح، وهم الآن في الطريق حسب النقطة الأولى للبرنامج، هم الآن في الطريق إلى مشفى الشفاء بمدينة غزة. من المتوقع أن يعقد الوفد الوزاري العربي مؤتمرا صحفيا نبيل العربي موجود في هذا الوفد، وزير الخارجية التركي موجود في هذا الوفد، وزير الخارجية التونسي والمصري واللبناني والليبي وعدد من الدول العربية. بالفعل هم في طريقهم إلى مشفى الشفاء غرب مدينة غزة، يرافقهم عشرات الصحفيين كما علمنا من مصادر في معبر رفح. هذا الوفد سيمكث ساعات قليلة، سيذهب إلى مشفى الشفاء ليتفقد الجرحى، سيصل إلى مقر رئاسة الوزراء المدمر الذي تم تدميره قبل 3 أيام، مقر رئاسة الحكومة الفلسطينية. سربما يزور أحد عائلات الضحايا وربما عائلة الدلو التي فقدت 11 فلسطينيا. هناك لقاء مغلق مع قيادات من الحكومة الفلسطينية سيعقد في أحد المقرات، لكن لم يعرف المستوى السياسي الذي سيقابل وزراء الخارجية. هناك خطر شديد على حياة رئيس الوزراء الفلسطيني في غزة إسماعيل هنية، لا يعرف إن كان من سيلتقي هذا الوفد أم سيكتفي أو تكون الزيارة بروتوكولية وتضامنية، مجرد لقاء تضامني. يعني نحن نراقب هذه الزيارة، لكن بالنسبة للشارع الفلسطيني هناك أمل كبير أن تتجاوز الزيارات التي تصل إلى غزة مفهوم التضامن. يعني الفلسطينيون لا يرغبون بزيارات المسؤولين العرب، يأتون إلى قطاع غزة يأخذون الصور مع الجرحى وربما في أماكن الدمار ثم يغادرون. هذا الأمر تكرر مع رئيس الوزراء المصري وتكرر مع رئيس الوزراء التونسي وزير الخارجية التونسي والآن وفد عربي. الفلسطينيون يريدون من هؤلاء الوزراء قرارات جريئة. هذه الخطوة مثمنة جدا من قبل الفلسطينيين، موضع ترحيب وتقدير منهم، لكنهم يريدون أكثر من ذلك. يريدون للعدوان الإسرائيلي أن يقف عن قطاع غزة. يعني إذا كانت إسرائيل تقصف في ظل وجود الوزراء العرب وتنفذ غارات التي شاهدناها، فهذا يعني أنه ربما لا تكتب النجاح وغير مضمونة النتائج بأن يتم أن نتهدى في ظل وجود هؤلاء الوزراء العرب. نتمنى ألا تكون مجرد زيارة تضامنية وأن يتبعها خطوات تحمل الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي.
نعم عماد، أيضا بالنسبة إلى معبر رفح، هل لمستم أن المعبر فتح أو تجري عملية تسهيل الدخول والخروج منه من قبل السلطات المصرية؟
الحقيقة أن معبر رفح يعمل على نفس الوتيرة المعتادة، وإن كان قد أعلن عن نية مصر فتح المعبر 24 ساعة من أجل أن يتم تسهيل خروج الجرحى الفلسطينيين إلى المشافي المصرية. هناك بالفعل خروج لعشرات الحالات من المصابين، واليوم خرجت بعض الحالات كالطفلة التي تم تصويرها في تقرير المنار، كانت خارجة إلى مصر بعد أن كادت أن تفقد عينيها، ونتمنى أن يبقى النور فيهما. المصريين يتعاملون بسلاسة، هناك يعني سهولة في دخول الوفود، لكن يعني لا نستطيع أن نقول أن هذا إجراء دائم ستتبعه مصر في التعامل مع الفلسطينيين، أما أنه إجراء مؤقت مرتبط بعملية الحرب المستمرة على غزة ولتسهيل خروج الجرحى من قطاع غزة. هذا أمل الفلسطينيين أن تنتهي هذه الحرب برفع الحصار عنهم.
شكرا عماد عيد، بالتأكيد سنبقى معك في نشرات وملاحق قادمة لمتابعة التطورات في غزة. المقاومة الفلسطينية وصلت الرد على العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وأطلقت مجددا صواريخ على القدس المحتلة وصليات على مستوطنات العدة.
اليوم السابع من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ردت عليه فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق صواريخ فجر وجراد على الأراضي المحتلة. القدس المحتلة كانت الهدف من جديد، حيث أطلقت صفارات الإنذار بالتزامن مع إطلاق المقاومة صاروخا باتجاه المدينة. وقالت القناة الثانية في تلفزيون العدو إن صاروخا سقط جنوب القدس نافية وقوع إصابات. كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أعلنتا عن قصف بئر السبع وأسدود وعسقلان والمستوطنات المحيطة بقطاع غزة بعشرات الصواريخ ثأرا للشهداء الأبرياء. وأعلنت القسام أنها قصفت مستوطنة حوليت بخمسة صواريخ جراد. من جهتها قالت ألوية النصر صلاح الدين إنها قصفت قاعدة أوريم التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بصاروخ جراد. وباعتراف وسائل إعلام العدو فإن عشرات الصواريخ سقطت على المستوطنات جنوب فلسطين المحتلة. وأكدت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي وقوع إصابات بعد سقوط صواريخ على بئر السبع وعسقلان وأسدود وأوفاكيم. وذكرت صحيفة هارتس أن صاروخا فلسطينيا دمر باصا في مدينة بئر السبع، فيما أصاب صاروخ آخر منزلا في مستوطنة أوفاكيم. وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن أحد صواريخ المقاومة أصاب منزلا في أشكول إصابة مباشرة وألحق به دمارا كبيرا. وفي منطقة غانبينا قضى مستوطن متأثرا بجراح أصيب بها في قصف المقاومة للمنطقة. وفي ظل ضربات المقاومين تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن إيقاف التدريس في المؤسسات التعليمية داخل المدن البعيدة 60 كيلومترا عن القطاع وسط دعوات إلى إيقاف عملية عمود السحاب قبل فوات الأوان.
القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف حذر العدو الصهيوني من أي عملية برية على قطاع غزة، معتبرا أنها ستكون حماقة كبيرة، وقال في تصريح له إن أداء المقاومة في الميدان كان مذهلا.
وإن الحرب البرية التي يهددوننا بها ستكون بإذن الله هي الأمل الأكبر في إطلاق سراح الأسرى. يا أبناء شعبنا ويا أمتنا الإسلامية ويا أمتنا العربية، إن هذه المعركة حجارة السجيل وستكون بإذن الله تعالى بداية ونقطة انطلاق لمرحلة التحرير القادم، وإنما النصر صبر ساعة.
ويستند العدو الصهيوني في حماية كيانه من الصواريخ صواريخ المقاومة إلى منظومة القبة الحديدية، فما هي هذه المنظومة وهل حققت حماية المستوطنات؟
عام 2006 أوصلت المقاومة الإسلامية في لبنان السلاح الصاروخي إلى عمق العدو ومعه إلى عمق المعادلات. حينها أصبح ملحا لدى العدو إيجاد حل للصواريخ العابرة لكل منظومته الدفاعية، حاجة عززها استمرار إطلاق المقاومة الفلسطينية للصواريخ قصيرة المدى. عام 2007 أطلق وزير الحرب السابق عمير بيرتس مشروعا دفاعيا أطلق عليه اسم منظومة القبة الحديدية. تولت أنظمة رافائيل المتخصصة العمل على هذه المنظومة، فأدخلتها إلى الخدمة منتصف العام 2011 بكلفة فاقت 200 مليون دولار لتطوير النظام. يعمل نظام القبة من خلال نصب رادارات مخصصة لرصد حركة الصواريخ، إضافة إلى مركز السيطرة والتحكم بالمعركة، وكلها تعمل في خدمة منصة تحوي 24 صاروخا اعتراضيا من نوع تامير لتدمير الصواريخ قبل وصولها إلى الأرض. تبلغ كلفة كل بطارية من بطاريات القبة الحديدية نحو 50 مليون دولار، أما الصاروخ فأربعين ألف دولار، في حين تبلغ كلفة إسقاط صاروخ واحد أو قذيفة واحدة نحو 100 ألف دولار. كما أن نشر المنظومة غرضه حماية عاصمة الكيان بشعاع أكثر من 70 كيلومتر. تدعي الشركة المصنعة أن هذه المنظومة فعالة في جميع الظروف المناخية وفي الليل والنهار عبر أنظمة خاصة، كما أنها صممت لتفجير يخفف الأضرار الجانبية في المناطق المحمية بها. منذ العام 2011 وحتى اللحظة فشلت هذه المنظومة بمنع الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية بشكل كامل، وليس إطلاق الصواريخ تجاه تل أبيب منذ بداية العدوان على غزة إلا دليلا جديدا على فشل تلك المنظومة في تحقيق أهدافها. فشل لم يعترف به رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، الذي وخلال اتصال بالرئيس الأمريكي باراك أوباما السبت الماضي أبدى تقديره العميق لأوباما وللشعب الأمريكي على استثمار الولايات المتحدة في نظام القبة الحديدية، وبذلك يكون فشل القبة فشلين، فشلا لتل أبيب وفشلا لواشنطن.
قال الرئيس المصري محمد مرسي إن العدوان على قطاع غزة سينتهي اليوم، وفي كلمة مقتضبة بعد الانتهاء من مراسم تشييع جثمان شقيقته في قرية العدوى في محافظة الشرقية اليوم، قال مرسي: أعدكم بأننا سننتهي من مهزلة غزة وما يحدث فيها اليوم. وحول إمكانية التوصل إلى التهدئة تحدث إسرائيليون عن عرقلة ظهرت بعد رفض منتدى الوزراء التسع بعض الشروط الفلسطينية، فيما تحدثت مصادر أخرى عن اقتراب موعد التوصل إلى اتفاق وسط رهان إسرائيلي على دور مصري في المرحلة المقبلة وهجمة عنيفة ضد إيران لدورها في تزويد فصائل المقاومة بالسلاح.
تضارب في الأنباء الواردة عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية حول المفاوضات الجارية في القاهرة لوقف إطلاق النار تعكس في جانب منها حال ارتباك لدى قيادة الاحتلال في تحديد خياراتها بعد 7 أيام من عدوانها الجوي على قطاع غزة، والذي لم تتمكن مئات الغارات الجوية والمجازر بحق المدنيين من إيقاف القصف الصاروخي للمقاومة الفلسطينية أو الحد منه. ففي حين نقلت مصادر إعلامية إسرائيلية عن مصادر مصرية أنه تم الاتفاق على غالبية النقاط المتعلقة بالتهدئة ويجري وضع اللمسات الأخيرة عليها، قالت القناة 10 التلفزيونية إن المفاوضات تعرضت لانتكاسة بعد رفض إسرائيل بعض الشروط الفلسطينية خصوصا المتعلقة بسياسة الاغتيالات، وأن إسرائيل ربما تلجأ إلى توسيع العمليات العسكرية بما فيها اللجوء إلى عمليات القصف المدفعي وعمليات توغل محدودة لقوات النخبة.
الاقتراحات التي وصلت إلى منتدى الوزراء 9 كانت شروطا قاسية لا تستطيع إسرائيل الموافقة عليها، ومنها وقف الاغتيالات ورفع الحصار البحري.
إذا فشلت المفاوضات فستكون لدى إسرائيل الشرعية الكاملة بالدخول إلى غزة، ولكن لا يجب أن نحتل كل القطاع، إنما السيطرة على بقعة جغرافية، وهذه هي الوسيلة الأفضل للمفاوضات حيث نتنازل عن هذه المنطقة مقابل وقف إطلاق النار.
صحيفة أريتس قالت إن إسرائيل تعول منذ البداية على دور مصر في التهدئة، أما رئيس كيان العدو شيمون بيريز فقد أشاد بالدور المصري وشن هجوما عنيفا على الدور الإيراني في المواجهة الدائرة.
أثناء محاولة التوصل إلى وقف إطلاق النار واجهنا أمرا مفرحا، وهو الدور الإيجابي الذي يؤديه الرئيس المصري، ولكن المفاجأة غير السارة هي أن الإيرانيين يواصلون تشجيع حماس على مواصلة الحرب وإرسال السلاح إليها، ونحن نحاول منع ذلك.
مشكلة الصواريخ لا تقتصر على غزة، إنما تشكل اتجاها لدى كل أعداء إسرائيل الذين باتوا يحتجزوننا في حال توتر، وهذه الجهات وبالأخص الإيرانية تطور صواريخ أكثر دقة وأبعد مدى في إطار سباق على مستوى التطور التكنولوجي.
سياسيون صهاينة أعرب عن أملهم أن تؤدي مصر دورا مركزيا في التهدئة، ودعوا الحكومة الإسرائيلية إلى تسهيل هذه المهمة أمام مصر الجديدة لتؤدي دور الوساطة بشكل جيد. وأشار هؤلاء إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض أي وساطة باستثناء الوساطة المصرية.
ومن مصر دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة من الجانبين. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في القاهرة، اعتبر بان أن أي تصعيد جديد من شأنه تعريض الوضع في منطقة الشرق الأوسط كاملة للخطر.
علينا جميعا أن ندرك أن إسرائيل لديها شؤون أمنية شرعية ويجب احترامها بناء على القانون الدولي، لكن العملية البرية هي تصعيد خطير. أنا هنا للدعوة إلى إنهاء العنف والإعراب عن استعدادي للمساعدة في الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، وللتعبير أيضا عن أسفي وتعازي لمقتل العديد من المدنيين في هذا الصراع.
المهم الآن هو وقف لإطلاق النار بأسرع ما يمكن، لأن الخسائر البشرية والمادية ترتفع كل يوم.
وأعلن مسؤول في البيت الأبيض أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون غادرت كمبوديا متوجهة إلى الشرق الأوسط لإجراء محادثات بشأن غزة. وقال المسؤول الأمريكي أن كلينتون ستلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس وبمسؤولي السلطة الفلسطينية في رام الله، وستسافر بعدها إلى مصر. أضاف أن رسالة كلينتون في جولتها ستكون أنه ليس من مصلحة أي طرف أن يكون هناك تصعيد في الصراع العسكري في غزة. روسيا اتهمت الولايات المتحدة بعرقلة إصدار قرار عن مجلس الأمن الدولي يدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في حين اعتبرت واشنطن أن مثل هذا القرار من شأنه تقويض الجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع.
بموازاة التغطية المباشرة للعدوان الصهيوني على قطاع غزة وإعلان الرئيس الأمريكي باراك أوباما دعمه لحكومة العدو، تعمل الإدارة الأمريكية على إحباط محاولة دولية في مجلس الأمن لإصدار قرار يدين المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين. وفي هذا الإطار بررت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن سوزان رايس العرقلة الأمريكية بأن أي رد فعل أممي من شأنه عرقلة الجهود المبذولة للوصول إلى وقف لإطلاق النار.
أحد أعضاء مجلس الأمن، وأنا متأكد أنه يمكنكم معرفته، عبر بشفافية عن عدم استعداده للموافقة على أي رد فعل من قبل المجلس، زاعما أن ذلك قد يؤثر على الجهود القائمة لمصر في المنطقة، لكننا غير قادرين على اكتشاف كيف يمكن أن يحدث ذلك، لأن الجامعة العربية هي من اقترحت إصدار قرار يدين العدوان الإسرائيلي، ومصر عضو في الجامعة.
الدعم الغربي للكيان الصهيوني لم يقتصر على الولايات المتحدة، فللاتحاد الأوروبي مواقف مشابهة تساوي بين الجاني والضحية، وإن كانت تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار.
أود التأكيد على أن إسرائيل تملك الحق في الدفاع عن مواطنيها وحماية بلدها. من الضروري جدا العمل الآن لوقف التصعيد، هذا هو هدفنا المشترك، وعلينا البحث حول كيفية الوصول إلى وقف لإطلاق النار.
وأمام ضغط صواريخ المقاومة الفلسطينية والدعوات باتجاه الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، قررت الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة ليلة الاثنين الثلاثاء تعليقا مؤقتا لشن عمليات برية على قطاع غزة لإعطاء الدبلوماسية فرصة للنجاح على حد تعبيرها.
وبعد الفاصل نعود لمتابعة هذه النشرة لكن عبر القناة الفضائية. أهلا بكم من جديد. أكد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أن إيران وسوريا وحزب الله لا يتخلوا عن غزة وأهلها. وفي المجلس العاشورائي الذي يقيمه حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، رأى السيد نصر الله أن أوجب الواجبات على الدول العربية هو فتح الحدود وإرسال الصواريخ إلى المقاومة في غزة، مشيرا إلى أن مستقبل المنطقة هو للمقاومين وليس للنعاج. وشدد السيد نصر الله على أن المقاومة في فلسطين تجاوزت مرحلة الضغط التي يحاول العدو أن يفرضه عليها.
من الذي مكن غزة اليوم أن تقف على قدميها وتثق بعد الله بنفسها وتقاتل وتصنع المفاجآت وتقصف تل أبيب وتقصف القدس وتطلق النار على الطائرات وعلى البواوج وتدمر الآليات الإسرائيلية؟ ثم هم العرب معترفين انهم محاصروا غزة، وهنا يجب ان يحضر من جديد وبدون مجاملات دور الجمهورية الاسلامية في ايران ودور سوريا في هذا الموضوع. التحدي الحقيقي، العروبة الحقيقية، الاسلام الحقيقي، هو ان تملك الدول العربية جرأة ان ترسل السلاح اليوم وقبل الغد الى غزة. الاسرائيلي عشان براهن انه صواريخ غزة بتوقف لحالة بتخلص. ومن اوجب الواجبات فتح الحدود وايصال المزيد من الصواريخ الى المقاومة الفلسطينية في غزة، لانه هذا رهان الاسرائيلي. وين العرب اللي بيدفعوا فلوس وبيبعتوا سلاح وبيشتروا سلاح وبيبعتوا سفن مليئة بالسلاح الى المقاتلين المعارضين في سوريا، ولكنهم لا يجرؤون ان يرسلوا طلقة الى غزة؟ ليه؟ لانه في اسرائيل، لانه في الادارة الامريكية، لانه السي اي اي حطالبهم. هذا هو التحدي الحقيقي. ثم ورد في كلام هذا الوزير عبارة لا يحسن السكوت عليها، هو معتبر حاله انه بيقدر يحكي اللي بده اياه وما حدا بيعلق لانه عنده فلوس كتير. شو بيقول؟ ان اغلب العرب اصبحوا نعاجا. لا حبيبي لا، اذا انتوا صرتوا نعاجا صفلوا، ولكن هناك في فلسطين وفي لبنان وفي الكثير من بلدان العالم العربي ليوس واسود وابطال.
(تصفيق)
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رميم مهمن براس تأكد استمرار الجمهورية الإسلامية بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم الفصائل الفلسطينية كافة في مقدمها حماس والجهاد الإسلامي. وفي مؤتمر صحفي قال المسؤول الإيراني إن من واجب كافة الدول دعم الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه.
نحن نقف على الدوام إلى جانب الشعب الفلسطيني وندعم فصائل المقاومة كافة، وبالنسبة لأي بلد أنتج صواريخ فجر 5 هنا علينا أن نستشير المتخصصين العسكريين، ولكن المهم أن الشعب الفلسطيني يجب أن يجهز نفسه للدفاع عن حقوقه، ومن واجب البلدان كافة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. أما فيما خص الطريقة التي تم بها تزويد حماس بصواريخ فجر 5 فيجب أن نسأل سلطات كيان الاحتلال حول هذا الأمر.
ماذا فعل العرب لغزة وماذا فعلوا لسوريا؟
هم ليسوا بذئاب ولكن أغلبنا أصبح نعاج.
طويلة هي المدة التي استغرقها القادة العرب ليجدوا صفة تنصف خوفهم من العدو الصهيوني، فما جادت به اجتماعاتهم في كل مرة كانت غزة فيها تحت النار لم يتعدى الإسعافات الأولية التي لم تكفي بالمناسبة لتضميد كل جراحات ضحايا المجازر.
توفير كل المساعدات المطلوبة الطارئة الإنسانية الغذائية الدوائية الطبية وغير ذلك.
قبل سنوات خلت تعرضت غزة لعدوان مماثل، بقيت مبادرة السلام على الطاولة، كذلك حضرت الإسعافات الأولية لتطبيب الجرحى. من منا لا يذكر حينها الملهم أحمد أبو الغيط.
تم تمرير أكثر من 400,000 لتر لمحطة الكهرباء. اليوم تم حوالي 46 مركبة.
كل الدول دول المجلس أيدت المبادرة المصرية وتمنت لها التوفيق، وإذا كان هناك شيء تستطيع تعمل دول المجلس في هذا الإطار ستسهم فيه بدون شك.
حاول العرب التوحد حينها في قمة تجمعها جراح الفلسطينيين، ترسبات داحس والغبراء حالت دون ذلك، فعقدت قمة الدوحة غاب جلهم عنها ولم تفلح بإخراج غزة من مأزقها.
وبالإضافة للدعم اللفظي يجب علينا القيام بعدد من الخطوات العملية.
خطوات عملية قال بشار الأسد، ولكن تجاه دمشق أجابه القادة العرب، فبعد عجزهم عن كل شيء في غزة شحذوا هممهم لإسقاط النظام في سوريا.
في حشد جميع وسائل الضغط الدولي على النظام السوري كما ذكر معالي رئيس وزراء قطر الآن.
فإنني أرى بأن مجلسنا اليوم لا ينبغي أن نتهاون مع حجم التصعيد الخطير الذي تشهده سوريا،
ولكن نريد ضغطا اقتصاديا ملموسا لعل النظام السوري يدرك بأن لا مفر هناك من تلبية مطالب شعبه.
لا تكفي العقوبات، التسليح خطوة عملية أكثر، معادلة بديهية من عقل سلح المقاومة في غزة ببعض الضمادات والأدوية.
وفي هذا الحال نعم بالطبع فنحن ندعم تسليح المعارضة السورية.
من قال إن العرب نعاج، ذئاب مع بعضهم ولكن نعاج مع إسرائيل أنصفهم بها مظفر النواب.
قمم قمم قمم، ماذا على غنم؟ جلالة الكبش على سمو نادة على حمار بالغدا.
أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن معادلة الردع التي قدمتها المقاومة الفلسطينية في غزة ضيقت مروحة الخيارات أمام العدو الصهيوني وجعلته يفكر 1000 مرة قبل قيامه بأي هجوم بري. وخلال كلمة له في إحياء المجلس العاشورائي في مقام السيدة خولة عليها السلام في مدينة بعلبك، أكد الشيخ قاسم أن حق الشعب الفلسطيني لا يسترد إلا بالمقاومة وليس عبر مجلس الأمن أو الدول الكبرى التي لا يهمها سوى مصلحة إسرائيل.
الحل بالمواجهة، وما يقوم به الشعب الفلسطيني المجاهد والمنظمات الفلسطينية المجاهدة حماس والجهاد وكل الفصائل الأخرى إنما يثبت هذا الحق الحق الفلسطيني ويكشف ويفضح الإجرام الإسرائيلي ويؤسس من أجل التحرير ولو مستقبلا، لكن يمنع المشروع الإسرائيلي من أن يكون له تأثير أو استمرار أو حدود دولية.
إحياء ذكرى عاشوراء في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية تحول مناسبة ربط المشاركون بينها وبين ما يجري في غزة اليوم، فكان تأكيد على الدعم ونصرة الشعب الفلسطيني في محنته التي لن توقفها إلا المقاومة.
في مجمع سيد الشهداء إحياء مراسم عاشوراء مختلفة هذا العام. إنها غزة بجرحها النازف زادت أهل الحسن حسنا، وشعب المقاومة ثباتا وتمسكا بالنهج الذي حقق الانتصارات. بين كربلاء وغزة تتشابه الوقائع برغم اختلاف الأزمنة. 1332 عاما ميلاديا مرت على الواقعة الأولى، لكن المفاهيم هي لم تتغير. الجهاد ثورة المظلوم على الظالم، التضحية بالمال والولد والنفس، هذا ما يحصل اليوم في غزة يؤمن المشاركون في إحياء ذكرى عاشوراء.
أنا بقول لأهل غزة، مثل ما نحن أو أمة الإمام الحسين عليه السلام صبرت على الجرح الكربلائي، تصبروا اليوم وجمدوا واصبروا بأركم وقاتلوا وجهدوا. وأنا نظرتي أنا كشخص يعني مواطن عربي بقول ما تقبلوا لا باتفاقات ولا بهدنة ولا بمصالحات. هذا اليوم يومكم، هذا هو اليوم الكربلائي عم بعيد نفسه اليوم.
إنه هلأ غزة عم تعيش بعصر عم يعيش مثل ما عاش الإمام الحسين، عم عيش بنفس الشيء، إنه عم نتظلم هون عم نتظلم وهون نتظلم.
فكرة عاشوراء هي اللي نحن خلتنا ننتصر، والإمام الحسين علمنا الشهادة والانتصار، وهن إن شاء الله كل ما سابروا كل ما ضلوا يعني بدهم ينتصروا إن شاء الله.
مع هذه عبر التاريخ مفهوم إن الحق والباطل يتصارعوا على طول، وإن كان الباطل بعض الأحيان أكثر، بس إن شاء الله الحق بينتصر.
شو بتقول أهل غزة اليوم؟
الله ينصرهم ويصبرهم إن شاء الله ويخذ العدوون.
قلن لأهل غزة قد ما فيكن جاهدوا واستعينوا بالصبر واستعينوا بالصلاة والعبادة والمحبة والتآلفوا ببعض.
نحن عم نعيش الظلم، صراع الحق والباطل مش شغلة جديدة، شغلة من وقت ما الله سبحانه وتعالى خلق الدنيا إلى يوم القيامة. المظلومين بغزة والأطفال والأشلاء هيدي برسم الضمير الإنساني.
هي دعوات ومشاعر صادقة من شعب عاش كربلاءه غير مرة، فكان الشهداء ومنهم القادة، وكان النصر الإلهي، وبقي الوعد الصادق بتحرير القدس ولو بعد حين.
انتقد رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ أحمد القطان تفرج الدول التي تقول إنها مع حرية الشعوب أمام العدوان الإسرائيلي على غزة. موقف الشيخ القطان جاء في المجلس العاشورائي الذي يقيم حزب الله في بلدة عيناته.
المجاهدون الذين يرسلونهم إلى سوريا لتخريب وتقسيم وتفتيت سوريا، يا ليتهم يرسلونهم الآن إلى فلسطين وغزة.
ودعا رئيس الجمهورية السابق العماد إيميل لحود المقاومة الفلسطينية في غزة لانتهاج نهج المقاومة في لبنان كي تحقق الانتصار، لأن العدوان ينهزم أمام إرادة الشعوب. وفي بيان صادر عن مكتبه نبه لحود إلى أن الجامعة العربية اعترفت على لسان أسيادها الجدد أنها مجموعة من النعاج تساق إلى الذبح، وأصبحت قراراتها حبرا على ورق. وفي ذكرى عيد الاستقلال استقلال لبنان اعتبر لحود أن الاستقلال تعزز بوحدة الشعب والجيش والمقاومة، وهو ليس منحة أو مجرد ذكرى، بل هو نتاج تضحية مستمرة ونضال مستدام في سبيل الحفاظ على قوة لبنان. وقامت الفصائل الفلسطينية في منطقة صور لقاء تنسيقيا للبحث في تطورات غزة، والمواقف شددت على الوحدة من أجل تحقيق الانتصار على العدو.
جمعت قضية غزة مختلف أطياف الفصائل الفلسطينية في مقر حركة الجهاد الإسلامي في مخيم الرشيدي في صور، والعنوان لقاء تنسيقي للتباحث في تطورات غزة بمشاركة ممثلين عن حزب الله وحركة أمل.
إلى الدول العربية، للأسف الشديد كنا نتوقع منكم، وخاصة فيما تسموه في ظل ما تسمونه الربيع العربي، كنا نتوقع منكم موقفا قويا صلبا شجاعا يحاكي طموحات الشعب الفلسطيني.
من تجربتنا، من معرفتنا بإباء الشعب الفلسطيني، نحن واثقون أن بوسعه أن يحقق انتصارا استراتيجيا وهاما.
إسرائيل أيها الإخوة لا تفهم إلا لغة واحدة، ألا وهي لغة القوة ولغة المقاومة ولغة الضغط العسكري والشعبي من أجل تحقيق أحلامنا.
كلمة الفصائل الفلسطينية كانت جامعة، معا من أجل الوحدة وعلى العدو أن يدفع الثمن.
هناك حقوق للشعب الفلسطيني، يجب أن تكون هناك ضمانات لعدم شن أي عدوان على الشعب الفلسطيني.
كما أثبت التجربة خلال الستة أيام الأخيرة بالوحدة الميدانية، هذه الوحدة الميدانية يجب أن ترتقي إلى وحدة سياسية.
نحن مبدئيا ضد أي اتفاق للتهدئة، التهدئة الوحيدة بالنسبة إلينا حين يزول الاحتلال على أرض فلسطين.
واعتبر مسؤول إقليم لبنان في حزب الشعب الفلسطيني فراس الغراب أنه لا يمكن تحقيق أي إنجازات سياسية إلا بعد استعادة الوحدة.
في شمال لبنان نفذ عدد من أبناء مخيمي البداوي ونهر البارد اعتصاما أمام مكتب مدير الأونروا في مخيم البداوي استنكارا للعدوان الصهيوني على قطاع غزة. وقد عبر أبناء المخيمات عن اعتزازهم بالخطاب الذي ألقاه الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله، مؤكدين بأن الشعب الفلسطيني لا يريد من حكام العرب إلا السلاح. كما خرج عدد من الأطفال الفلسطينيين في مسيرات جرت شوارع مخيمي نهر البارد والبداوي استنكارا للمجازر التي ترتكب بحق أطفال غزة، رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات تدعو لدعم صمود المقاومة.
بدنا نضل واقفين وصامدين رغم كل اللي عم بصير. هلا اطلع كل الخليج عم بدعم شوية معارضة، شو الهدف منها؟ طب احنا مش معارضة، يعني احنا مش اصحاب ارض، مش قلنا من 48 لاجئين؟
احنا مع الغزة واحنا مع مقاومين غزة، الله ينصر غزة.
في لبنان بدأ الحزب التقدمي الاشتراكي طرح مبادرة للتخفيف من الانقسام السياسي وإقناع مختلف الأطراف اللبنانية بأهمية الحوار لحل الخلافات. في هذا الإطار شهد قصر بعبدة لقاء بين رئيس الجمهورية بشير سليمان ووفد من جبهة النضال الوطني.
الخطوة الأولى من المبادرة الجنبلاطية جاءت بزيارة قصر بعبدة، حيث التقى رئيس الجمهورية ميشيل سليمان وزراء جبهة النضال الوطني غازي العريضي وائل أبو فاعور وعلاء الدين ترو برفقة أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر. المكتب الإعلامي في قصر بعبدة لفت إلى أن اللقاء تطرق إلى المبادرة المذكورة من أجل تقريب وجهات النظر حيال المشكلات المطروحة حاليا وأهمية الحوار والتكامل بينها وبين جهود رئيس الجمهورية.
الهدف الأساسي هو مسعى ومحاولة بتقول أنه القطيعة لن توصل إلى أي نتيجة بالبلد، لابد من الحوار، لابد من إعادة وصل من قطع بين الفرقاء اللبنانيين في محاولة لتجاوز هذه الأزمة القائمة. طبعا العنوان الأساسي اللي بيظلل هذه المبادرة وهذا المسعى أنه الاستقرار والسلم الأهلي، تحسين الاستقرار وحماية السلم الأهلي في هذه المرحلة هي مصلحة وطنية كبرى. المسعى اللي عم نقوم فيه هو حتما داعم لمسعى الأساس بهذا الاتجاه، مسعى الأساس لدى فخامة رئيس الجمهورية، وبالتالي هو مكمل له.
ناصر يؤكد في هذا الإطار أن الهدف ليس تغيير الحكومة، وإنما وضع الملف الحكومي وكل الملفات الخلافية على طاولة الحوار بين الأطراف.
مسألة تغيير الحكومة لا يمكن أن تتم من دون أفق سياسي واضح للمرحلة التي تلي اسقاط الحكومة او سقوط الحكومة او استقالة الحكومة. هذا الافق السياسي لا يمكن ان يترجم من دون حوار، لا يمكن أن يترجم من دون تواصل، لا يمكن أن يترجم من دون ما الناس تحكي مع بعضها بالبلد. هذا اللي نحن عم نقوله، لازلنا عند هذا المنطق ولازلنا عند هذا الموقف. الحوار هو الأساس اللي بيوصلنا لحلول سياسية وحلول وطنية بأي أزمة تطرح، مسألة الحكومة أو غيرها من المواضيع الخلافية اللي هي كمان عديدة.
وإذ يلفت أمين السر العام للحزب التقدمي الاشتراكي إلى أن الإعلان عن آلية المبادرة سيتم قريبا، يشير إلى أن هذه الآلية ستتضمن زيارات إلى كل الأطراف السياسية، وهو في هذا الإطار لا يكترث بما يسرب في الإعلام حاليا ويتريث في تقويم موقف هذه الأطراف من المبادرة بانتظار التواصل المباشر معها.
من باريس، جدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي التأكيد على الثوابت التي تحكم الموقف اللبناني خلال التطورات في المنطقة، مشددا على استمرار سياسة النقي بالنفس لتجنيب لبنان تداعيات الأحداث في سوريا. وفي اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى فرنسا، التقى رئيس ميقاتي وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس، الذي قال إن بلاده لا تتدخل في الشؤون اللبنانية إنما تدعم الاستقرار وتشدد على عدم حصول أي فراغ في لبنان. فبيس الذي شجع اللبنانيين على الحوار أشاد بسياسة النقي بالنفس التي يتبعها لبنان حيال الأزمة في سوريا، وأعلن استعداد فرنسا لدعم لبنان في إغاثة النازحين السوريين على أراضيه. في الختام تذكير بالعناوين: شهداء غزة إلى ارتفاع، وصواريخ المقاومة تطال مجددا القدس المحتلة. مساعة التهدئة مستمرة في القاهرة وصورتها غير واضحة إسرائيليا. موسكو تتهم واشنطن بعرقلة إصدار قرار دولي يدين العدوان على غزة. للمزيد زوروا موقع المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله.